أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لاجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين أو الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا بالأمس بدأنا في تفسير سورة الأنعام، وتكلمنا عن مقدمة عن هذه السورة، وعن أيضا الأمور التي ظهرت في هذه السورة من مجادلة المشركين. وكانت افتتاحية هذه السورة بحمد الله سبحانه وتعالى، والسور التي افتتحت بالحمد كما تعرفون قليلة، وثناء من الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى. وقلنا لكم أنه في هذه السورة ثناء الله عز وجل على نفسه بمخلوقاته بآياته العظيمة الدالة على ربوبيته المستلزمة لألوهيته. وذكرنا لكم أو قرأنا كلام من كثير رحمه الله عن بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل واحتج بها على هؤلاء القوم المشركين، وكيف نوع الله عز وجل لهم الخطاب. قال الله عز وجل هنا، وهذا هو الغاية إن صح التعبير من الحوار معهم، هو أنهم لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كما ذكرنا لكم أن عامة المشركين مقرين بتوحيد الربوبية، فهم يقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي أرسل الرسل. ولذلك قد تجد أن كثيرا من المشركين يؤمنون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي للنصارى، وأن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لليهود ونحو ذلك. لكن هل هذا يغنيهم؟ هل مجرد إيمانهم بعيسى أو بموسى أو بغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغنيهم؟ لا يغنيهم حتى يؤمنوا بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى الله عز وجل اليهود مع إيمانهم بموسى وإيمانهم بالتوراة، بل ربما نقول أحيانا قيامهم بها وعملهم بها بالتوراة أو بالإنجيل، ومع ذلك سماهم الله عز وجل كفارا كما مر معنا في بعض الآيات، وسيمر معنا في آيات أيضا أخرى، وكان هذا واضحا في السورة السابقة لسورة المائدة. هنا قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. لاحظوا أن الله عز وجل هنا ابتدأ بماذا؟ بأداة من أداة لو، ماذا تسمى؟ أداة شرط، أليس كذلك؟ وهي تفيد التمني أيضا، وهي تفيد التمني أيضا. ولذلك الإنسان يقول لو كان كذا، لو كان معي مال، لو كان لي من الأمر شيء، لو، ففيها تمن وفيها شرط، فيها تمن وفيها شرط. والأدوات يقتنفها أكثر من معنى في تصريفاتها وفي استعمالاتها، كما أننا نقول في مثلا تعني الظرفية، فتقول الكتاب في الدرج بمعنى أنه داخل الدرج، أو الكتاب في الحقيبة بمعنى أنه داخل الحقيبة. وأيضا يعني شيء آخر غير الظرفية، وهو ماذا؟ ها، هو بلا شك أنه حرف جر، لكنه يفيد الظرفية ويفيد شيئا آخر. ما هو؟ أنا أريد أن تفهم المثال في بفي حتى ننتقل بعد ذلك إلى لو. ها، يفيد القرب والملامسة، يفيد القرب والملامسة، يفيد القرب والملامسة. لكن هل هذا دائما؟ لا، في بعض الأحيان بحسب السياق. حتى هنا الآن الله عز وجل يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه. أولا لاحظوا أن الله عز وجل هنا أجاب بما طلبوا، أجاب بما طلبوا، ولم يذكر طلبهم، ولم يذكر طلبهم. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما طلبوا منك، ولو فعلناه لقالوا كذا وكذا. فهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب يعني بليغ، أن الله عز وجل يقدم الجواب ويحذف السؤال، يقدم الجواب ويحذف السؤال. فما ذكر قولهم لأنه لا قيمة له، ولكن ذكر الجواب لأن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية لعزيمته، وإيش؟ واستجابة لأمر الله عز وجل بعدم الالتفات إليهم ولا إلى أقاويلهم، فإن أقاويلهم ما هي بطلب للحقيقة، وإنما هي إيش؟
سؤال تعنت لا أكثر ولا أقل. فالله عز وجل يقول له: لو أجبناهم لما طلبوا ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني كان ذلك يقينا لهم، هل هو يقين فقط رأوه؟ لا، بل لمسوه يقين عيني، يعني أصبحوا عين اليقين وليس فقط مجرد علم اليقين، لقالوا كذا وكذا، إذن لبقوا على كفرهم. وهذا مثله في قوله سبحانه وتعالى عن أهل النار لما يتمنون العودة إلى الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا القضية ليست قضية أنه سيتحقق ما طلبوا لو إيش، لو أجابهم الله عز وجل إليه. فهم ما سألوا الآية لمجرد معرفة الآية أو يحصل لهم اليقين، ولكن سألوا ذلك من باب التعجيز والاستبعاد، من باب التعجيز والاستبعاد. وهذا لا شك أنه تعنت، لا شك أنه تعنت، ولهذا ابتدأ الله عز وجل به وحذف السؤال كما رأيتم. وهذا يحصل، يعني لو رأيتم الحجج أو الشبه التي يلقيها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا اليهود فإنهم أيضا يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم يليهم كذلك المنافقون. فهؤلاء الأصناف الثلاثة من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس إلقاء للشبه عليه. ومع ذلك نجد أن الله عز وجل أحيانا يذكر الشبهة ويذكر الجواب، وأحيانا يذكر الشبهة ولا يذكر الجواب، وأحيانا يذكر الجواب ويحذف الشبهة. فهذا الآن المثال الذي معنا على ذكر ماذا؟ على ذكر الجواب وحذف الشبهة، وحذف الشبهة، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ ها، مقام مجادلة للمشركين واحتجاج عليهم. فلذلك حذف سؤالهم وأعطاهم الجواب، حذف سؤالهم وأعطاهم الجواب، فكأنه يقول: سؤالكم لا يعبأ به ولا قيمة له، لأنكم غير صادقين فيما سألتم، لأنكم غير صادقين فيما سألتم، فلم يكن قصدكم هو الإيمان، وإنما قصدكم هو التعنت والعناد. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك كان من منهج السلف رحمهم الله تعالى ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر، أنهم لا يسألون عن الشيء إلا إذا وقع، هذا أولا، وثانيا لا يسألون إلا عما سيعملون به، فإذا سألوا التزموا بالعمل، فإذا سألوا التزموا بالعمل، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر الجدل في شيء لا يحتاجه أو لا يعمل به. ولذلك تجد أن كثيرا من العلماء حتى بعد عهد الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم قد يناقش المسألة ثم يقول: وهذه مما لا يترتب عليها العمل، يعني لا فائدة من إطالة الحوار أو النقاش فيها إلا فقط الترويض العقلي، واضح، والتمرين العقلي أكثر من أن يكون له فائدة عملية تترتب على ذلك النقاش. فكأنهم يقولون إنما نناقشها من باب تحصيل الفائدة، ومن باب تمرين العقل، ومن باب تطبيق الأمثلة على القاعدة، وليس من باب أن هذه المسألة يترتب عليها عمل. ولذلك جعلوا من أدب طالب العلم عدم المجادلة في المسائل التي لا يترتب عليها عمل، أن ينصب جهد طالب العلم على المسائل التي يعمل بها، أما المسائل التي لا يحتاجها هو، يعني واحد منكم مثلا الآن ما عنده مال ومع ذلك يناقش في مسائل الزكاة، نقول له: إذا جاءك مال فتعال ناقش في مسائل الزكاة. أما الآن أنت فقير يتصدق عليك، تعطى من الزكاة ولا تعطي الزكاة، فكيف تناقش في مسائل أنت لست محتاجا لها، أنت لست محتاجا لها؟ فهذه المسألة يجوز له أن يؤخرها، بل هي مما ينبغي له أن يؤخرها إذا تزاحمت مع ما يحتاج إلى العمل به، ما يحتاج إلى العمل به. وهذا يعني يجعل لكم العلوم أنها مراتب، أنها مراتب. فمن العلوم مرتبة فرض كفاية، فرض عيني بحيث أنك محتاج إليه. فمثلا لو إنسان الآن أسلم فنقول له أول واجب عليه هو تعلم الشهادتين، ثم الصلاة ثم الصلاة. طيب إذا تزاحم الوقت هل نعلمه من هو الله أو نعلمه الصلاة؟ فنقول نعلمه من هو الله فيموت على التوحيد ولو لم يصلي. فإذا بقي معنا وقت علمناه الصلاة، هل نقول الآن نعلمه الختان أو نعلمه مثلا مسائل اللباس؟ نقول له لا، نعلمه أولا الصلاة ثم ننتقل بعد ذلك. فإذا الإنسان هو دائر بين ثلاثة أعمال: عمل واجب عليه الآن فهذا تعلمه واجب عليه الآن، حكمه حكم العمل، وهناك عمل واجب عليه ولكن ليس الآن ففي سعة. واضح؟ مثاله الآن أنتم واجب عليكم صيام رمضان، لكن رمضان الآن لم يهل، فإذا هذا واجب موسع، هذا تعلمه فرض كفاية يجب أن يقوم به قوم جميل، ويجوز لقوم آخرين أن يؤجلوه إلى أن تحين لهم الفرصة لتعلمه، لكن يجب أن يحفظ هذا العلم. فعلم الصيام يجب أن نحفظه ولو لم يكن جاء رمضان، لأنه لا بد أن نعلمه للناس وقت احتياجهم إليه، وهكذا نقول في الزكاة وهكذا نقول في الحج وغيرها. فإذا هناك فروض كفائية إذا قام بها البعض أي قام بها الدين وجدت، لكن إذا تركها الجميع يأثم الجميع. وهناك علوم إن صح التعبير نقول تكميلية إضافية نحتاجها لنخدم هذا الواجب الكفائي أو الواجب العيني، فهذه نقول أنها من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله عز وجل إذا نوى بها العبد وجه الله عز وجل. فلا شك أن طلب العلم من أولى وأفضل القربات، من أولى وأفضل القربات كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فهذه هي على الإباحة أو نقول على السنية والفضلية، ولكنها لا تجب على أحد بعينه إلا إذا احتيج إليه، إلا إذا احتيج إليه. فمثلا لو قلنا أن علم الفرائض من هذا، فعلم الفرائض نقول يسن لكم ويستحب لكم أن تتعلموه، لكن إذا كان بيننا واحد الآن متعلم لعلم الفرائض ووجدت حالة تحتاج إلى جواب في قسمة تركة ونحوها مما يتعلق بالميت، فنقول هذا الآن يجب عليه أن يبذل هذا العلم، يجب عليه وجوب عيني أن يبذل هذا العلم، وإذا لم يبذله فهو آثم. واضح؟ مع أن أصل العلم سنة، أصل هذا العلم سنة وليس واجبا. واضح؟ فينتقل في حالة ما من الحالات من كونه سنة إلى أن يكون فرض كفاية أو أن يكون فرض عين، لكن في أحوال. واضح؟ فإذا لا تستغربوا إذا وجدتم كلام أهل العلم رحمه الله تعالى على أن العلم أنواع، أو على أن العلم أقسام، أو على أن الواجب فيه يختلف، فهو بلا شك أنه يختلف. وهذا مثال اللي أعطيتكم الآن، مثال على أن العلم ليس له حالة واحدة، ولكن العلم بجملته يعتبر ماذا؟ ها، يعتبر ما بين واجب كفائي أو أنه أقل أحواله سنة. واضح يا مشايخ؟ فأنتم اختاركم الله عز وجل واصطفاكم للعلم، فلا تقصروا فيه، والناس اليوم أحوج ما يكونون إلى العلم. الناس اليوم لا يحتاجون إلى المال كثيرا بقدر ما يحتاجون إلى العلم، بل إن حاجتهم إلى العلم مثل حاجتهم إلى النفس، لكثرة الشبهات التي تتخطفهم عن دينهم وتصدهم عن ربهم. ولذلك أصبح وجوب العلم في هذا الزمان أكثر منه في زمان مضى، لأن الزمان الماضي ربما بقي الإنسان على فطرته، فأما اليوم فيتعذر أن يبقى الإنسان على فطرته لكثرة ما يضخ له من وسائل الإعلام ومن الأمور التي يراها، إن لم يرها كما نقول عبر الشاشة فهو يراها في الشارع. فأصبح الإنسان الآن تكاد أن تكون الفطر ممسوخة، فأصبح وجوب العلم في مقابلها أكبر مما سبق. نرجع إلى مسألتنا وهي قوله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. طيب لماذا أخر الجواب سبحانه وتعالى؟ يعني لماذا أتى بصيغة الشرط؟ ما فائدة الإتيان بأسلوب الشرط هنا؟ عام شايخ أيوة التأكيد على ماذا؟ أيوة التأكيد على كفرهم وأنهم لم يكونوا يريدون الحق، ولذلك يعني تحول الخطاب من أنه جواب لهم إلى أنه كأنه جواب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأس على هؤلاء القوم فلو نزلنا لهم وأعطيناهم من الآيات ما طلبوا بل لمسوه بأيديهم ما زادوا عن أن قالوا سحر مبين، وهم قالوا أنه سحر مبين قبل أن يسألوا هذه الآية، فإذا لن يتغير جوابهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو معنى الطبع والختم الذي ذكره الله عز وجل، فالقلوب إذا ختم عليها وإذا طبع عليها تصبح سبحان الله مثل الصخر لا تتغير لا تتحرك، مع أنها ألين ما في جسم الإنسان، ألين ما في جسمك وهذه المضغة القلب، ومع ذلك انظر كيف تقسو. ولذلك كما مر معنا في سورة البقرة قال الله عز وجل عن اليهود وهو أيضا عن المشركين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. فلا شك أن الإنسان إذا ختم أو طبع على قلبه فإنه يقسو هذه القسوة التي تشاهدون هذا المثال عليها واضح وجلي. ولذلك مهم جدا الإنسان يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه، لاحظتم كلمة مباهتتهم هذه يعني مقصودة من ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم إنما قالوا هذا السؤال للتعنت لا للبحث. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي عاينوه ورأوا نزوله بل وباشروا ذلك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم من المحسوسات ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني آية أعمى من آية أنه ينزل عليهم كتاب ويمسونه أنه يجعل لهم سلم يصعدون فيه إلى السماء وباب مفتوح من السماء يدخلون منه لقالوا إيش سحرنا محمد سكرت أبصارنا، يعني أن أبصارنا سكراء فهي لا تعي وإنما تتخيل الشيء تخيلا، وهذا لا شك يدل على قوة عنادهم وكفرهم كما ذكرت لكم وقسوة قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني من مهام طالب العلم أن لا يكثر الجدال والمراء مع من يكابر الحق، أنت عليك أنك تبين له المسألة ما اتضحت له تضرب له المثال واضح تعطيه القاعدة، ما يعني إن صح التعبير عنده شبهة فيها تكشف الشبهة فيها، أما إذا استمر في العناد وأصبح ينكر المحسوسات فهذا تركه واجب فهذا تركه واجب، هنا يجب أن تقطع الحديث وأن تتركه كما قال الله عز وجل لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم. فإذا الإنسان يحتاج إلى أنه يجاهد المشركين والمنافقين بهذا القرآن ولكن بقدر ما ينفعهم، فإذا توصلت المسألة إلى مسألة العناد والمكابرة فإنهم سيتوصلون إلى السب كما قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فتتحول المسألة من مسألة ماذا؟ من مسألة بحث عن الحق إلى مسألة عناد ومكابرة، نسأل الله العفو والعافية. من في مثل هذا لا يعني يتمادى معه بل يترك ويقطع الحديث. قال ابن كثير رحمه الله وكقوله تعالى، وهذا الأسلوب ذكرته لكم أكثر من مرة أنه ابن كثير رحمه الله يكثر من الاستشهاد بآيات أخرى على معنى الآية المذكورة إيش، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، لكن ابن كثير يبدع فيه، ابن كثير يبدع فيه، قليل أن تجدوه عند مفسرين بهذه الكثرة التي هي عند ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم تبعه على هذا منهج الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله. قال وكقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، وقالوا لولا نزل، وقال يعني سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي فيكون معه نذيرا. لاحظتم الآية الثانية الآن قدم ذكر شبهتهم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ثم ذكر الجواب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فإذن لاحظوا أن الأسلوب الآن تغير بين الآية رقم 7 وبين الآية رقم 8، واضح عندكم؟ طيب قال ابن كثير أي فيكون معه نذيرا، قال الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب. طبعا اختلف العلماء رحمه الله تعالى ما سبب هذا الجواب، واضح؟ هل السبب أن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب؟ هذا قول. أو أن الله عز وجل لو أعطاهم من الآيات ما طلبوا لعذبهم وأهلكهم كما في سورة آية الإسراء، أي وأيضا في سورة المائدة كما مر معنا في بني إسرائيل، هذا أيضا جواب. طيب قال هنا كما قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقوله سبحانه وتعالى هنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى الرسول إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل. لماذا؟ ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر. فإذا المسألة جدلية عندهم، يعني واضح؟ يعني أنها جدلية متسلسلة لن تنتهي. فالله عز وجل الآن يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فإذا رجعنا إلى أنه سيكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تصدقون فصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين أن يأتيكم ملك أو أن يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل إتيان محمد صلى الله عليه وسلم هو أرفق بكم. لماذا؟ لأنه بشر مثلكم يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كما ذكر الله عز وجل عن عيسى وأمه عليهم الصلاة والسلام في سورة المائدة وغيرها، وهو أيضا يخاطبهم ويعيش ما يعيشون ويكابد ما يكابدون ويعرف ما يعرفون وينكر ما ينكرون، فلا يتغير شيء وتتناسب الشريعة بهذه الطريقة. لكن لو كان الذي يأتينا مثلا من الجن أو من الملائكة كيف سيكون مناسبا لنا؟ واضح؟ أي لن يكون مناسبا لنا. وهذا من كمال، أقول هذا من كمال الشريعة أنها بيّنت بعض العلل، أنها بيّنت بعض العلل. فلو سأل إنسان الآن لماذا الرسل من البشر لكان الجواب واضح. قال ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا، وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية قال ابن عباس يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة، وللبسنا عليهم ما يلبسون أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون، وقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة التي جاءت مع كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن هناك من أقوامهم من يستهزئ بالرسول، والنتيجة أنه ينزل بهم عذاب الله عز وجل. وهذا حصل مع نوح وقومه ولا ما حصل؟ حصل، وسيأتينا في سورة هود واضح وجلي جدا، كذلك أيضا في سورة الأعراف. حصل مع قوم هود ولا ما حصل؟ مع قوم صالح، مع قوم شعيب، مع قوم لوط، مع قوم إبراهيم، مع وهكذا. فنجد أن كل نبي حصل له هذا، فهذه من سنن الله عز وجل في الحياة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك كان من العلامات التي استدل بها ورقة بن نوفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، قال إنه لم يأتي رجل بمثل ما جاء به إلا عودي، إلا عودي. فهو بفقه وفهمه لطبيعة الرسالات، لأنه ممن قرأ الكتب السابقة، فهم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه سيعادى، وأنه سيحارب، وأنه سيخرج من مكة لمجرد أنه رسول. وهكذا كل داع إلى الحق. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يقولون إذا لم يبتل الإنسان فليراجع نفسه، إذا لم يبتل الإنسان فليراجع نفسه. طيب، قال الله عز وجل هنا إيش؟ ولا لبس معلش نعم قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير رحمه الله هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم سيد المتفائلين على رغم الشدة، بل إن تفاؤله صلى الله عليه وسلم يخرج في أشد الأوقات ها وأصعبها، كما في غزوة الخندق، برد، خوف، تكالبت الأمم كلهم على المدينة، وجوع شديد، والمنافقون يرجفون في داخلها، واليهود ينقضون العهد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالفأس ويقول الله أكبر. فهمتم؟ يعني إن صح التبير خلونا نقول ما سر تفاؤله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل مثله أبو بكر رضي الله عنه، فيرتد العرب ولم يبق إلا بقايا يسيرة، ومع ذلك يصر على إنفاذ جيش أسامة، ويصر أيضا على قتال المرتدين. الصحابة يقولون له أرجع جيش أسامة، يقول لو رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يتخطفن ما تركت جيش أسامة. قوة يقين يا أخوان ليست سهلة، وهذا لا يفقهه ولا يعرفه إلا من يقرأ سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويتأمل مثل هذه الآيات، يعرف كيف وصلت هذه الثقة بأبي بكر وهذا الإيمان الشديد على رغم أنه في حال خوف شديد، والعرب ارتدوا، كثير من العرب ارتدوا عن الإسلام، مسيلمة هنا يتنبأ، وسجاح تتنبأ هنا، وأسود العنسي يتنبأ في اليمن، أمور شديدة جدا، ومع ذلك يصر على أمر الله وعلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى العاقبة ويتكلم فيها وهو في موطن الخوف، وليس في موطن إن صح التعبير نقول الانتصار والنشوة، بل الذي جاء في القرآن أن موطن الانتصار والنشوة يؤمر فيه بالعبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت له مكة، وهذا يعني خلوني أقول لكم قمة النصر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، يدخل إلى الكعبة وهو مطأطئ الرأس، يكاد ذقنه أن يمس ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم. فقمة التواضع في قمة النصر، وقمة الفأل واليقين بوعد الله في وقت الضعف والذلة والعجز. هذا هو الإيمان، وهذا هو ثمرة النظر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله عز وجل لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو نص الآية. وهنا واضح، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ابن كثير قال لكم إنه إيش هذا، أي وعد له وللمؤمنين بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، يعني رجع الآن الخطاب لمن؟ للمشركين، يعني ما زال الحديث معهم وسيستمر معنا في آيات طويلة يعني إلى نهاية السورة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لهم، أن يقول لهم. فلاحظوا هم الآن يحتجون على النبي، أنزل علينا كتابا من السماء، أنزل علينا ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سيروا في الأرض. فيكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم في شبهتهم ليس من جنس شبهتهم، وإنما من جنس ما ينفعهم ويدفع عنهم تلك الشبهة التي هي مكابرة وليست شبهة حقيقية، وليست شبهة حقيقية. قال ثم قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية التي الذين كذبوا رسله وعاندوا سبحانه وتعالى من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. والسير في الأرض مأمور به لأمرين: الأمر الأول كما معنا هنا في الآيات ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وإيش والوجه الثاني؟ ها إيه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، اللي هو النظر في آيات الله الكونية. فالسير في الأرض له فائدتان، يعني لو سئلتم عن السير في الأرض، خلونا نقول السفر، التمشي، أي شيء تريدونه، السير في الأرض له فائدتين مهمتين، وللأسف نحن الآن نغفل عن هاتين الفائدتين وننشغل بغيرهما. الفائدة الأولى النظر في أحوال الأمم واستجابتها لله وعدم استجابتها لله. الأمر الثاني هو النظر في الآيات الكونية، النظر في الآيات الكونية. لاحظوا الآن لا زال الخطاب أيضا مستمر: قل لمن الأرض، قل لمن السماوات، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. ولاحظوا تكرار الأمر بقل، لاحظوا تكرار الأمر بقل، وهذا يدل على الاهتمام، وإيش وأن كل جملة حجة لوحدها. هذا يفيدنا أمرين: تكرار الأمر بقل، أن هذه المسائل كل واحدة منها مهمة، وأن كل واحدة حجة بنفسها. فإذا نظر الناظر فقط في سير المكذبين كفاه الحجة، وإذا نظر ما في السماوات وما في الأرض كفاه حجة، وإذا نظر في الظلمات والنور كفاه حجة، وإذا نظر في خلقه كفاه حجة، وهكذا. فهمتم؟ كل آية على أنها حجة. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهم، كما في أول السورة، صح؟ كما في أول السورة. قال: وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة. وهذه آية عجيبة، بل هي سنة من سنن الله عز وجل، أوجبها على نفسه، ولا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه. ولماذا ذكر لنا ما أوجبه على نفسه؟ رحمة بنا، رحمة بنا، صح ولا لا؟ مثل لما يخرج مثلا ملك ولا رئيس وخلونا نقول يؤدي القسم لشعبه، يعطيهم الثقة فقط، وإلا هو خلاص هو ملك زمام الأمور، أليس كذلك؟ أو يعني خلوني أقول يحلف لهم أو غير ذلك. فهو إنما يطلب المؤكد مع أنه يملك رحمة بهم ولزيادة قناعتهم، وفي زماننا هذا ليكذب عليهم، هم مشكلة. لكن أنا قصدي لماذا الله عز وجل أوجب على نفسه؟ لو سأل إنسان هذا السؤال وهو سؤال عقلي، لماذا أوجب على نفسه؟ وهو لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك، يتصرف فينا كما يشاء. فلماذا يوجب على نفسه؟ نقول رحمة بنا واستعطافا لنا أن توبوا ارجعوا، فالرحمة عندي واجبة، فلا يتركها إلا إنسان مكابر. إذا كانت الرحمة واجبة فلا يتركها إلا مكابر، وهذا واضح جدا في مثل قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي مثل قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لبني: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واضح هذه؟ فالله عز وجل لما يوجب على نفسه هذه وغيرها مما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فهو من باب الرحمة بنا، ومن باب ماذا؟ استعطافنا لنتوب ونرجع إليه سبحانه وتعالى. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، ومن كمال لطفه ومن كمال حنانه سبحانه وتعالى. فهي ما هي هذه الواجبات إلا آثار من آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم مثله. نعم كله. أنا قصدي كل ما أوجبه الله على نفسه سواء كان في القرآن أو في السنة فهو من هذا الباب، ولا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، لأنه هذه المسألة كما تعرفون يعني محل إشكال كبير عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين. فهمتم؟ فأنا قصدي حتى تفهم وتكون في موضعها ولا نحتاج إلى الكلام عليهم. طبعا طبعا طبعا. يقول وأنه قد كتب على نفسه المقدس الرحمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى هنا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه اللام هي الموطئة للقسم، أي والله ليجمعنكم، والله لتبعثن، وهكذا. فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. لكن هل هناك يعني هل في هذه الآية اعتبار لريبهم وترددهم؟ ها، لا اعتبار لريبهم ولا ترددهم. فأنزل الله عز وجل ريبهم وشكهم هذا منزلة المعدوم. لماذا؟ لأنه ليس شكا حقيقيا، وإنما هو عناد ومكابرة، وإنما هو عناد ومكابرة. فأنزله الله عز وجل منزلة المعدوم، كأنه لا يوجد، لا ريب فيه. ولذلك قال حتى عن القرآن كما تعرفون في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا أيضا نفس القضية، قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك ولا مرية فيه. فكأن شككم ومريتكم لا حقيقة لها ولا عبرة بها، وهذا أقوى ما يكون من التبكيت لهم وقيام الحج عليهم بالآيات المذكورة سواء قبلها أو بعدها. طيب، قال ابن كثير ولا شك عند عباده المؤمنين، فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون كما في الآية الأخرى. وقوله الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتدبيره، لا إله إلا هو، وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. وهذا أيضا فيه تبكيت لهم ولا لا؟ إيه، إن الله أعلم بما في نفوسكم، هل أنتم صادقون أنكم عندكم شك وأنكم فعلا تريدون حاجة يعني مزيدا من الآيات، أو أن هذا كذبا وزورا ومعاندة ومكابرة. قال سبحانه قال ابن كثير ثم قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يعني إيش؟ إني أنا فهمت هذه الحجة، فهل يليق بي أن أتخذ إلها غيره؟ ولا أنتم كذلك، ولا أنتم كذلك. فهذه الحجة كافية في أنه لا يجوز لكم أن تتخذوا إلها غير الله، واضح؟ لكن حول الخطاب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لمقام التوحيد وإيش؟ ها، ونعيا عليهم، ونعيا عليهم، أنتم خسرتم أنفسكم فأصبحتم في حكم المعدوم، لا تستحقون أن يوجه الخطاب إليكم. لماذا؟ لأن الآية قائمة أمامكم وأنتم تركتموها. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، فهم الآن في مقام من نسي الله فالله عز وجل نسيهم، تجاهلهم ولا عبرة بهم. وهذا طبعا أسلوب بلاغي، ليست القضية يعني في المعنى، في المعنى قامت عليكم الحجة كما قامت علي، ولا شك أن الحجة إذا قامت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حق غيره أولى، مثل ما قلنا لكم في مثلا يا أيها النبي اتق الله، واضح؟ مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالأمور العظيمة يخاطب بها سيد القوم ليدل على أنه لا أحد يخرج منها أو لا أحد يخرج عنها. لكن أسلوب الالتفات هنا ونقل الخطاب من أنه لهم إلى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتجاهلهم في هذا الخطاب يعني عدم ذكرهم فيه كما ذكرت لكم هو من باب النعي والتعيير لهم، ولا سيما مناسبته مع الآية التي قبلها خسروا أنفسهم يعني أنكم أصبحتم في حكم المعدوم، أنكم أصبحتم لا أنفس لكم ولا وجود لكم ولا قيمة لكم لأنكم تركتم هذه الحجة التي أعطاكم الله عز وجل إياها. الله المستعان. قال وأمره أن يدعو الناس إلى صراط مستقيم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ثم قال ابن كثير كما قال سبحانه وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبتدعهما على غير مثال سابق. يعني الفرق بين فطر وخلق هو ماذا؟ إن فطر تكون للابتداء وعلى غير مثال سابق، وأما الخلق فهو الإيجاد، وأما الخلق فهو الإيجاد، وقد يكون الإيجاد على مثال سابق وقد يكون على غير مثال سابق، واضح؟ فيشتركان في شيء ويختلفان في شيء، والخلق يدل على الصنع والفطر يدل على البدء، فهمتم؟ فعلموا أنا لا أريد أن أطيل في هذا لكن حتى تعرفوا يعني فائدة اختيار اللفظ في الآية، وهذا الذي جعل يعني ابن عطية وغيره رحمهم الله تعالى يقولون أنه لو أخذت لفظة من القرآن ثم أدرت اللسان العربي كله تبحث عن لفظة تكون مكانها لا تجد. فلا شك أن نظمه عجيب عجيب فعلا. قال ابن كثير رحمه الله نعم أي خالقهما ومبتدعهما على غير مثال سابق، ثم قال سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، هذه الآن أيضا حجة أخرى، حجة أخرى غير الحجة السابقة، وكل حجة مستقلة. يقول أي وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم، وهذا معنى كونه سبحانه وتعالى صمد، فالناس يحتاجون إليه أو المخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها، واضح؟ نعم. وهو يطعم ولا يطعم أي لا يأكل، نعم معلش. قال وهو الرازق لخلقه من غير احتياج لهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير وقرأ بعضهم ها هنا وهو يطعم ولا يطعم أي لا يأكل. ولابن تيمية رحمه الله رسالة كاملة عن هذه القراءة أو هذه الآية وهو يطعم ولا يطعم وأوجه القراءات التي فيها سواء المتواترة أو الشاذة وتوجيهها، وهذا يعني أنا ذكرته لكم لتستفيدوا، لأن كثير من الناس أحيانا يتكلم فيما لا يعلم، فكثير من الناس يقول إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثلا ينكر القراءات أو أنه لا علاقة له بالقراءات أو أنه، فنقول له ليس كذلك ليس كذلك. والعام الماضي نقشت رسالة دكتوراه توجيه القراءات عند الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة جيدة، فهذه الرسالة مطبوعة من ضمن جامع الرسائل الذي جمعه الشيخ علي العمران، يعني فهي ليست موجودة في مجموعة الفتاوى، وهي رسالة جميلة، الذي عنده اهتمام بالقراءات جيد أن يقرأها، إن حقيقة فيها توجيهات وفيها كلام جيد، وهي لا تخرج عما ذكره العلماء، يعني ليس فيها شيء جديد، لكن قصدي أنه يعني يعرف الإنسان مقدار العلماء. لكن شيخ الإسلام شغل بمجادلة المبتدعة وأيضا النصارى واشتغال بمسائل العقيدة أكثر من أن يشغل مثلا بمسائل علوم القرآن أو التفسير أو القراءات أو توجيهها أو الإعراب مثلا أو غيرها، مع أن له مسائل تدل على قوة علمه رحمه الله تعالى أيضا في هذه الأبواب. قال ابن كثير رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربنا ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال ووصلنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الحديث يعني مثل ما ذكر الشيخ هو صحيح، وأيضا بعضه في صحيح البخاري، فهو من الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الإنسان ولو بين حين وآخر. نعم. إيه هو الآن يستشهد بالحديث على معنى القراءة يطعم. قال رحمه الله ثم قال تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة. طيب أول من أسلم هل معنى ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مسلمين أو لم يكن في أقوامهم مسلمين؟ أها واضح. أيوة. فإذا أكون أول من أسلم ها إيه منكم واضح. وبهذا إذا يعني صح تبي نقول قيدته بهذا يعني حل عندك إشكال كثير جدا لأن هذا متكرر في كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل نبي يقول لقومه وأنا أول المؤمنين وأنا من المؤمنين واضح. فلا يلزم منه ما ادعاه بعض الزنادقة من أن هذا يعتبر كأنه تناقض بين الأولية والأولية. فكتاب الله عز وجل ليس به اختلاف ولا تناقض في مثل هذا. طيب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة من يصرف عنه يعني العذاب يومئذ فقد رحمه يعني فقد رحمه الله وذلك هو الفوز المبين كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والفوز هو حصول الربح ونفي الخسارة. وهذا الأسلوب من الله عز وجل فيه إيش؟ فيه ترغيب لهم أنه مهما بلغ بكم العناد ومهما بلغ بكم الكفر إلا أن رحمة الله عز وجل قريبة إلا أن رحمة الله عز وجل قريبة. قال الله تعالى بعد ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. الآن ابتدأ بالحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عن شخصيته أنه مؤمن وذكر أن الله عز وجل يعني رحمه وجعله أول من أسلم وهذا الترغيب المذكور في استجلابهم. قال وإن يمسسك الله بضر. فلاحظوا أن الله عز وجل وجه الخطاب أو الحديث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع سبحانه وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن الآية الثانية الآن تفيدنا إيش؟ العموم. وهذه الآية كأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هو خاص به ولا عام؟ عام يعني لا نقول خاص إلا إذا ورد مخصص ومع ذلك أيضا وردت الآية عامة فدل على أن هذا الخطاب عام. ولكن لماذا جعل في شخصه؟ للاهتمام به وتعظيمه. نعم. وهذه الآية وغيرها يعني من أعظم الآيات التي يرد بها على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفعهم أو يضرهم بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينفعهم ولا يضرهم إلا باتباع شرعه وأما ما سوى ذلك فلا قيمة له مهما ادعوا. قال كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال وفي الصحيح ودائما الأئمة إذا قالوا في الصحيح فإنهم يقصدون صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. فمن قهره سبحانه وتعالى أنه لا يخرج أحد عن هذا القهر والملك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفى وصفيه لا يخرج. نعم. وهذا من أعظم ما يكون احتجاجا عليهم إذا كان ما في أحد يخرج حتى الذي نزل عليه الملك حتى الذي جاء بالقرآن فإذا لن يسلم منكم أحد لا صاحب مال ولا صاحب جاه لأنهم هم سيدعون ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كما تعرفون. قال ولهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجباه سبحانه وتعالى وعانت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه وهو الحكيم أي في جميع ما يفعله سبحانه، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. ثم قال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة. ثم أجاب نفسه فقال: قل الله شهيد بيني وبينكم، أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون لي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. في الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا. فهمتم؟ فهذا فيه ماذا؟ تعنيف لهم من جهة، تخويف، وفي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل شهيد ومطلع على ماذا يفعل قومك معك وماذا يقولون، فلا تنشغل بهم، وإنما اجعل شغلك وهمك هو ما أمرك الله عز وجل به حتى من البلاغ، ولا تنظر إليهم فتقول: لا أبلغهم لأنهم لا يستجيبون. لا، بلغهم، ولكن لا تأس عليهم، لا تنشغل بهم، واضح؟ لست عليهم بمسيطر، وهكذا. نعم. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، وهذا واضح في هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى: فأجروا حتى يسمع كلام الله. قال: كما قال تعالى: ومن يكفر به، يعني بالقرآن، من الأحزاب فالنار موعده. قال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر كالذي أنذر. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فعطف أتباعه على نفسه، فكل أتباعه يدعون كما يدعو صلى الله عليه وسلم، ويستقيمون كما استقام، وإيش يثبتون كما ثبت. فهذا هو الشأن، وهذه هي النجاة يا أخوان. اللهم استعان. نعم. وقوله: أئنكم لتشهدون أيها المشركون، يعني هذا الآن تعنيف عليهم، يعني يعلم الله أنكم تعرفون، تعنيف شديد عليهم، وإخراج، يعني إخبار عما في كمائن نفوسهم. وهكذا فعل الله عز وجل حتى مع المنافقين كما سيأتينا إن شاء الله. وقولي: أئنكم لتشهدون أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى، قل: لا أشهد. كما قال: فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه إعلان البراءة، وليس إعلان البراءة التي يدعيها الرافضة. ثم قال مخبرا عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الحق الذي جئتهم به، كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وبنعته وصفته وبلده ومهاجره، يعني المكان الذي يهاجر إليه، وصفة أمته. ولهذا قال بعد هذا: الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من وقع في شيء من التكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون له نصيب من ذلك الخسران. نعم. هذه أسئلة جاءت من الأخوات: ما القول الراجح في صحة نزول الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك؟ نقول: هذا من أخبار الفضائل، يعني فمن قاله أو قال به فإن ذلك لا إشكال فيه، يعني ليس هناك إشكال بالقول به، ومن لم يقل به فلا أيضا إشكال، لأن هذا لا يؤثر في معنى السورة ومعنى الآيات. ما هو أفضل كتاب تنصحون به في المعاني اللغوية لألفاظ القرآن؟ أفضل كتاب هو تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. وأما إذا أردتم من كتب اللغة فالصحاح للجوهري، فهو من أفضل الكتب ومن أبعدها عن التحريف أو التأويل. هل من كتاب ميسر يتكلم عن الاستفهام الشرط القسم؟ ممكن، نعم، في كتاب سهل اسمه البلاغة الواضحة للشيخ علي الجارم، علي الجارم، وهذا كان مقرر في المعاهد الإعدادية في الأزهر، كتاب جميل ومبسط وسهل، له يعني ثلاث كتب اسمها النحو البلاغة الواضحة، وأيضا له النحو الواضح أيضا، فيعني هو ممن يسر حقيقة علم النحو وعلم البلاغة.